بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته معلمة ومرشدة حياتنا لمجد اسمه. نعود ايها الاحباء فنقرأ جزءا من الاصحاح 19 من سفر اشعياء النبي كمنطلق لاحاديثنا في هذه السلسلة من الآية الأولى. وحي من جهة مصر. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. ونكمل أيضا من عدد 18 في ذات الإصحاح. في ذلك اليوم يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس هليوبوليس. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المتضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به، ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. وناخذ العدد الأخير. بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. بدأنا أيها الأحباء أحاديثنا في هذه السلسلة الجديدة عن التعريف بالكنيسة القبطية، وها رأينا النبوة تشير إلى تأسيس هذه الكنيسة ومجيء رب المجد يسوع إلى مصر وبناء المذبح في مصر. اتكلمنا الأسبوع اللي فات في المحاضرة الأولى عن مفاهيم أولية من عنوان موضوع السلسلة، بنقول التعريف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وعشان كده أشرنا إلى معنى كنيسة وإلى معنى قبطية وإلى معنى أرثوذكسية. والنهاردة هنتكلم عن الموضوع الثاني في هذه السلسلة، وهو تأسيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. تأسس، كيف تأسست، من أسسها، متى تأسست، أين تأسست، كيف انتشرت في العالم كله. ممكن تكون في بعض المعلومات البديهية اللي احنا عارفينها، لكن نحن نسجلها هنا حتى نستطيع أن ننقلها إلى الآخرين، ويبقى كتاب بين إيدينا نقدر نقدمه لأي حد يقدر يتعرف على الكنيسة من أساسها، لأن الأجانب يطلبون منا كثيرا معرفة الكنيسة، والبعض يلجؤون إلى دوائر المعارف المختلفة ليسألوا عن الكنيسة القبطية، لأن الحركة التي صنعتها كنيستنا هنا في برايتون بتلفت نظر الناس كلها ايه ده؟ كنيسة ايه دي؟ تبقى اصلها ايه؟ وتبعها ايه؟ وبتعمل ايه؟ ومبادئها ايه؟ وتعاليمها ايه؟ كتير خالص بأسأل في هذه الاسئلة. ناس كتير بيطلبوا مني كتب عن الكنيسة القبطية عشان خاطر يتعرفوا عليها، وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت الموجود عن الكنيسة القبطية اما نبذات صغيرة واما دوائر معارف وكتب كبيرة، لكن قصدت ان اعطي موجزا وافيا لنا لكي نعرف كيف نتكلم ونعرف الاخرين بالكنيسة، وايضا عندما نترجم هذا الكلام نستطيع ان نطبعه في كتيب باللغة الانجليزية نقدمه هدية لكل انسان يريد ان يعرف عن كنيسة. عشان كده هتكلم عن كل حاجة بتأصيل حتى وإن كانت بديهيات عندنا، لكن أؤصلها أيضا عشان تبقى معرفة كاملة. أولا، من أسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؟ معروف طبعا، القديس العظيم ماري ماركوس الرسول، أو ماري ماركوس البشير، أو ماري ماركوس الإنجيلي، كل دي ألقاب لي. طيب وإيه مين ماري ماركوس ده؟ هو ده اللي احنا عايزين إيه نأصله بقى، عايزين نوضحه. أول حاجة، ماري ماركوس هو اللي كتب البشارة الرابعة أو الإنجيل الرابع، الإنجيل الثاني في البشائر الأربعة، البشارة الثانية أو الإنجيل الثاني من البشائر أو من الأناجيل الأربعة في العهد الجديد، المعروف بإنجيل مرقس البشير. في الكتب كلها في العهد الجديد، أولا متى، إنجيل معلمنا ماري متى، ثم إنجيل معلمنا ماري مرقس البشير. فيبقى هو اللي كتب الإنجيل الثاني أو البشارة الثانية. طبعا كنيستنا رسولية، مش عملها خواجة، أسسها خواجة في القرن العشرين. كنيستنا أسسها رسول للمسيح من القرن الأول الميلادي، وبتحضرني الذاكرة بأول وفد للكنيسة القبطية ذهب إلى مجلس الكنائس العالمي سنة 1948. ففي البريك بين الجلسات في المؤتمر ابتدوا من الوفود يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، فبيحكي لنا المتنيح الأنبا صموئيل أسقف الخدمات بالكرازة المرقسية اللي استشهد يوم ما اتقتل فيه، اتقتل السادات سنة 81. فكان بيحكي لينا مشهد من اللي حصل بين الجلسات. بيقول قعدنا كده كممثلين للكنائس، وكل واحد من الخواجات قعد على كرسي وحاطط رجل على رجل وعمال يذكر تاريخ كنيسته. واحد حط رجل على رجل كده وقال كنيستي تعود الى 50 سنة مضى، ومؤسسها فلان الفلاني. قام التاني شمر عن رجله كده وقعد يتضجع جامد وقال له انا كنيستي بقى لها 100 سنة مؤسسة اقدم من كنيستك بالضعف. واحد تاني اتكأ جامد وقال له انا كنيستي لها 400 سنة من ايام مارتن لوثر، 400 سنة. فبقول انا قاعد في الكرسي ومش قادر احط رجل على رجل زيهم ولا اتنفخ ولا بتاع، فانا قاعد ساكت وسايبهم في المباراة بتاعتهم. فواحد كده من طرف مناخيره سألني قال لي وانتوا كنيستكم من امتى؟ اسسوها المرسلين لما راحوا مصر؟ قالوا الحقيقة كنيستنا تعود إلى 20 قرن مضى. ايه؟ أنا مش بتكلم على الفراعنة. يا كانت كنيستكم في المرانة والفراعنة هو كان المسيح لسه جه. قالوا لا، ما احنا من القرن الأول الميلادي لما جالنا ماري مرقس البشير اللي كتب الإنجيل وجه كرز في مصر وبشر وقعد يحكي له تاريخ تأسيس الكنيسة القبطية في القرن الأول الميلادي. فالراجل قال له ينبغي أن نقف لكنيستكم إجلالا وإحتراما لأنها فعلا كنيسة قديمة وتستحق الإكرام والإجلال والإحترام. كنيستنا قد كنيسة قديمة جدا في القرن الأول الميلادي زي ما هنشوف. ماري مرقس الرسول الإنجيلي والبشير وكان أيضا واحد من 70 رسول اللي اتكتب عنهم في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 10 وعدد 1. 70 رسول أقامهم المسيح غير 12. وبطرس الرسول ده كان يمت بقرابة صلة إلى برنابا الرسول. عارفين برنابا اللي كان زميل بولس الرسول؟ برنابا ده كان خال مرقس الرسول، خاله. ومرقس الرسول ده اللي اتعمل في بيتهم العشاء الأخير، عشاء الرباني ده اتعمل في نفس البيت بتاع ماري مرقس الرسول. وبطرس الرسول كان يعز مرقس الرسول جدا، كان يعتبر ابنه في الإيمان، ولذلك كتب في الرسالة بتاعته الرسالة الأولى إصحاح 5 وعدد 13 لبطرس الرسول كتب قال إيه؟ مرقس ابني، قال عن ماري مرقس إنه إيه؟ ابني، مش ابنه بالجسد لكن ابنه في الإيمان. وطبعا الكتاب المقدس زي ما انتوا عارفين مش بيذكر بس الجوانب الإيجابية في الشخصيات اللي بيتكلم عنها، لكن أيضا بيذكر الايه الحاجات السلبية عشان الناس تتشجع ومش كل واحد ييأس. ذكر الكتاب المقدس ومرقس الرسول نفسه اللي ذكر الحادثة دي ذكرها عن نفسه في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 14 وآية 51 و52. مرقس إصحاح 14 وآية 51 و52 يقول إيه؟ وتبع المسيح شاب لابسا إزارا على عريه. إزار على عري يعني إيه؟ يعني ملفوف بحاجة كده وجسمه عريان من جوه يعني، بس يعني الغطا ده من بره مغطيه. الدنيا كانت حر وما الجو بيبقى متقلب يعني، ساعات حر وساعات برد، لان بالليل كان برد شديد وبطرس كان بيتدفى، لكن في النهار كان حر. فده لابس ازار كده بس لاففها على جسمه. يقول ايه؟ وتبعه شاب لابسا ازارا على عريه فأمسكه الشبان، شبان اليهود، مسكوه. عمل ايه بقى؟ فترك الإزار وهرب منهم عريانا. مش معقول كده، ده مرقس اللي أسس كنيستنا. يا جماعة كتاب بيذكر الإيجابيات والسلبيات، ايوه هو ده. طب وازاي يحصل كده؟ يحصل، مش كان لسه شاب صغير وضعيف وشاف الهلمة اذا كان معلمه اتمسك هو يعمل ايه؟ خايف، وكان لسه ما خدش قوة الايه؟ الروح القدس في يوم 50. فدي حتة عن مرقس الرسول من السلبيات اللي ذكرها الكتاب، وهو اللي ذكرها عن نفسه، لان المسيحية عندنا حياة اتضاع مش كبرياء وتبرير للمواقف، لا، حياة شفافة جدا، صح صح والغلط غلط، والإنسان يقول عن نفسه إن هو غلطان. في غلطة تانية المرقس الرسول دي حصلت، طلع مع بولس الرسول ومع برنابا في الرحلة الأولى للتبشير، صح؟ وده في أعمال الرسل صح 13، طلع للتبشير. وبعدين راحوا بلد كده، والناس اللي هناك عملوا للرسل دول ايه؟ دجوهم عالجة محترمة وسابوهم بين ايه؟ بين الموت والحياة. عمنا مرقص شاف العملية دي، قال لا يا عم انا ما اقدر على الحكاية دي. قال له مروح بولس، يقول له يا ابني اقعد، يقول له ما اقدر، ده اول بلد اندقينا فيها، ما لما نخش في الثاني هنعمل شنو؟ لا يا عم انا مروح. وروح طبعا دي ضعفة مش كده، لكن احنا كل ما بنشوف الضعفات مذكورة في الكتاب المقدس كل احنا ما بنتقوى في ايماننا ان احنا ممكن نكون ضعاف في موقف ضعف من هذه الضعفات مش كده، وبعدين بنمجد الكتاب المقدس. لان لو كتاب المقدس محرف زي البعض ما بيقولوا، لو احنا حرفناه كان بالتالي عملنا ايه؟ شلنا الضعفات دي كلها ونخليه كتاب يعني ما حصلش مش كده. لكن وجود هذه الضعفات شهادة ان الكتاب زي ما هو، وان المسيحية تتكلم عن الامور واقعيا ايجابياتها وسلبياتها. لكن لما مرقص الرسول تشدد في الإيمان وتقوى بعد الحادثة دي ورجع، بولس الرسول نفسه يكتب ويقول إيه؟ ارسلوا لي مرقص لأنه نافع لي للخدمة. وده ذكرها في تيموثاوس الثانية، رسالة ثانية صح 4:11، كاتب لتيموثاوس كده يقول له إيه؟ ارسل لي مرقص لأنه نافع لي للخدمة. لأن برنابا خاله لما بولس رفض ان هو ياخد مرقص، برنابا قال له طب معلش احنا نقسم البلد 2، خد انت واحد وامشي وياه وانا هاخد مرقص الطيب البسيط ده وراح اخدم وياه واشجعه ولحد ما يتقوى كده. وفعلا برنابا خده خدمته ودربه ومرنه وتحمل الصعاب والألام ونمى في الإيمان لحد بولس الرسول ما كتب وقال لا هاتوه لي ده أنا نافع ليا للخدمة. فمن هنا احنا بنقدر ناخد فايدة. اذا كنت انا ضعيف في يوم من الايام، واذا كنت انا في ضعفة انا سقطت فيها في يوم من الايام، فمش معناه اني ايأس، لا، ممكن انا اجاهد وممكن انا اتقوى، ممكن ربنا يساعدني ويديني خدمة من اول وجديد طبعا زي مرقص الرسول. مرقص الرسول هذا استشهد في الإسكندرية سنة 68 ميلادية في القرن الأول، استشهد يعني مش بس هرب من الضرب، لا ده صمد في لحظة الاستشهاد. عارفين استشهد ازاي؟ ربطوه من رجله في ديل الحصان، ربطوه من رجله في ديل الحصان، والجندي ركب الحصان وعلى اخر ما عنده في قوة الحصان في الجري بيجري في شوارع الاسكندرية، وماري مرقص متعلق في ديل الحصان وراسه عمالة تخبط فين؟ في الارض وفي الحجارة طول الطريق لحد ما نال إكليل الشهادة وروى أرض مصر بالدماء. وعشان كده تعتبر أرض مصر أكبر بلد في العالم ذاقت من آلام الاضطهاد والاستشهاد. وواحدة اسمها مدام فوتشر إنجليزية كتبت كتاب اسمه الأمة القبطية، وقالت احنا عارفين ان عجائب الدنيا كام؟ 7. قالت لكن هناك عجيبة 8 لا يعرفها العالم، وهي بقاء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر الى يومنا الحاضر رغم كل الاضطهادات والاستشهادات اللي ذاقها الاقباط. عجوب ان لسه في ناس. يبقى من اسس الكنيسة القبطية الارثوذكسية؟ ماري مرقس البشير الانجيلي الرسول. فكنيستنا اذن رسولية تعود الى القرن الاول الميلادي. متى تأسست؟ هو ده الكلام. امتى تأسست؟ يعني امتى راح ماري مرقس الى ارض مصر لكي ما ينشر الايمان المسيحي؟ تذكر كتب التاريخ ان ماري مرقس ذهب الى ارض مصر ليبشرها في منتصف القرن الاول حوالي سنة 50 إلى 55، لأنه راح ورجع تاني. معروف أن ماري مرقس، يعني نسيت أقولها في من هو الذي أسس، ماري مرقس أصلا يهودي وكان عايش في ليبيا. ليبيا أبوه وأهله، ولما رجعوا إلى أورشليم هناك عشان الأعياد والاحتفالات كان لهم بيت هناك، ابتدى يقبل المسيح، وكان في زمان المسيح يسمع كل عظاته ودخل المسيحية وصار رسولا. فكان بيبشر في ليبيا ومصر. ولمعلوماتكم إلى الآن في ليبيا، رغم أنه ما فيش ولا واحد مسيحي النهاردة، لكن هناك آثار لماري مرقس في ليبيا، لدرجة إن وزارة الثقافة والسياحة الليبية طلعت كتاب رسمي عن ماري مرقس الليبي، ماري مرقس الرسول الليبي. طلعين كتاب، الكتاب ده عندي في البيت، وجايبين الآثار بتاعت الكنيسة اللي بناها في ذاك الزمان في الجبل، وتاريخ طويل لماري مرقس في ليبيا يشهد بذلك. فكان بيروح ليبيا ويجي مصر. فمن سنة 50-51 إلى سنة 55 بدأ يستقر في مصر، وفي سنة 68 استشهد. يعني بعد حوالي من 18 إلى 13 سنة يجول في البلاد كارزا بالإنجيل، زي ما كنا بنقول في الترنيمة دلوقتي. مرقس أتى بنور إيمانه الصحيح وجال في البلاد ينادي بالخلاص. يبقى تأسست الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سنة 50 أو 55 ميلادية، أي في منتصف القرن الأول الميلادي. تعرفين السيد المسيح صلب في سنة كم ميلادية؟ 33 ميلادية أو 34، يعني كان عام 33 ونص، يعني بعد الميلاد ب34 سنة، سنة 34 ميلادية. يعني في مرقس الرسول ابتدى يبشر مع برنابا وبولس في آسيا وكده، وأتى بعد 14 سنة من قيامة المسيح وصعوده إلى السماوات. بعد 14 سنة جه إلى مصر ليكرز ببشارة الإنجيل. فكانت كورة مصر وأرض مصر من بافورات البلاد والدول التي قبلت الإيمان بالمسيح يسوع. وعشان كده أنا عايز أتكلم بصفة أوسع شوية في النقطة اللي جاية، وهي أين تأسست الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. تأسست الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أرض مصر الفرعونية من أيام الفراعنة، أي الأقباط هم نسل الفراعنة، أصحاب الأرض وأهل الأرض الأول، نسل القدماء المصريين، ولغتهم وهي اللغة القبطية هي لغة القدماء المصريين في أحدث صورها. لغة القدماء المصريين كانت اسمها الهيروغليفية، اللي هي اللغة القبطية بتاعتنا دي، بس الحروف كانت صور، صورة طائر، صورة أسد، صورة مش عارف إيه، كان كل حرف له صورة. ده لما بيجوا يعلموا العيال دلوقتي الأبجدية العربية بيعلموها بالصور. فمثلا ألف يعلموا الولد يقول ألف إزاي يرسم صورة أرنب، ويقولوا له أرنب أرنب بصورة الأرنب. زمان بقى ما كانوش يكتبوا تحت الأرنب لكن يبقى الأرنب أرنب، والفار يبقى فيه الأرنب ألف، والفار يبقى فيه، والجاموسة جيم. كانوا بيرسموا الصور ديت، يعني أول حرف من حاجات ديت معروف إن هي اللغة هيروغليفية. بعد كده تطورت إلى الديموطيقية، وبعد كده تطورت إلى القبطية، والقبطية كتبت بحروف يونانية، ألفا فيتا غما دلتا، بحروف يوناني. واللي اكتشفها شامبليون العالم الفرنسي في مصر في مدينة رشيد، لما نابليون بونابرت راح مصر يفتتحها فلقوا حجر كبير كان واخد علماء، فمن العلماء شامبليون عالم اللغة. فلما راح عند الحجر ده شاف كلام مكتوب من هنا ومكتوب من ناحية تانية، بس مكتوب هنا بكلام يوناني وهو يعرف اليونانيين، وابتدى يبص لورا فلقى الكلام قبطي، فابتدى يفسر الكلام واللغة، وابتدى يورينا اكتشافه للغة القبطية من حجر رشيد. تقول يا هم المصريين ما كانوش يعرفوا اللغة القبطية عشان يكتشفها الراجل ده؟ لا بيعرفوها، بس العصور اللي مرت عليهم قبل نابليون كان في حكام عرب مخهم طائر. واحد من الملوك والخلفاء بتاعت العرب قال اللغة العربية دي ما تتقالش أبدا، لا في البيوت ولا في الشوارع ولا في المدارس ولا الدواوين، لغاها. وكان بيمشي عساكر في البيوت لو قلبتين، قلت له ايه؟ لا لا قلبتين يا صار كويس، انا بشكرك عشان الكلام ده بيتسجل فيتصلح. اللغة القبطية لغاها نهائيا من كل حتة، وكان بيطلع جواسيس على البيوت اول ما يسمعوا الناس بيتكلموا باللغة القبطية جوه يجرجروهم الى السجون حد ما قضوا على اللغة القبطية. فبقت اللغة القبطية مقصورة على الكنايس يقروها، لكن ايه ما يفهموهاش، مقروء زي في ناس كتير النهارده يقروا قبط حلو، لكن لما تيجي تقول له اتكلم قبطي ما يقدرش يتكلم قبطي. لغه مصر والاقباط ارض الحضارات القديمه، هناك ارسل الله ناري مرقف الرسول الى تلك البقعه الخصبه المتدينة أساسا، يعني الأهرامات القديمة والقدماء المصريين كانوا متدينين بالطبيعة، بس بيعبدوا الأوثان والجعران والصور والحاجات دي مش عارفين. فأتى أرسل الرب إليها رسولا ماري مرقس عشان خاطر يبشر ويعرف الناس الديانة الحقة والسليمة في أرض مصر. طبعا يمكن في ناس اجانب ما بيعرفوش ارض مصر دي فين، عشان كده بحاول ان انا ادي الحدود الجغرافية بتاعتها في المحاضرة عشان لما تترجم برضو يبقوا عارفين. مصر يحدها في الاول مصر في الشرق الاوسط، معروف الشرق الاوسط، ويحدها من الشمال البحر الابيض المتوسط، ويحدها من الجنوب السودان، صح، ويحدها من الشرق البحر الأحمر وفلسطين وإسرائيل جيران، ويحدها من الغرب ليبيا مملكة الليبية أو الجمهورية الليبية. دي البقعة ذات الموقع الاستراتيجي الهام، لأنها في بؤرة متوسطة في العالم كله، ومركز هام جدا وكانت فيها أقدم حضارة عرفها التاريخ من 4000 سنة قبل الميلاد، هي الحضارة المصرية. ده المكان الذي تأسست فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. آخر حاجة بقى هتكلم فيها الليلة، وهي إزاي انتشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم كله، إزاي انتشر الإيمان، انتشرت الكنيسة في كل العالم. قام الانتشار على عاملين مهمين. العامل الأولاني هو دور كرازي، دور الكرازي اللي قامت بيه الكنيسة. والعامل الثاني هو الهجرة والعمل، خلى كتير من الأباط ينتشروا في العالم كله وتؤسس لهم كنائس في بلاد العالم. ناخد الدور الكرازي، وأحب أقول لكم حاجة لطيفة في الدور الكرازي بتاع الكنيسة. السبت اللي فات ده، لا السبت اللي قبل اللي قبله، جالي واحد هنا في القداس خواجة في الأربعينات كده، قال لي دي كنيستكم قبطية مش كده؟ أنا قريت بره الكنيسة القبطية. قلت له اه. قال لي أنا كنت مشغول بالكنيسة دي، في ناس كتير بيخشوا يطلعوا يعملوا وفيها نشاط كده مش موجود في الكنائس الأخرى، فأنا جيت بصيت قريت الاسم. قلت له كويس. قال لي ورحت على دوائر المعارف انسايكلوبيديا، فلقيت دائرة معارف اسمها The Religion، The Encyclopedia of Religion، Encyclopedia of Religion. ومصور لي 3 صفحات من الانسايكلوبيديا دي وبيدهم لي. قال لي دول اللي ملقيتهم مكتوب عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دائرة المعارف بتاعة الديانات. ناس مشتاقة، 3 صفحات صغيرين. لكن أنا ترجمت منهم كاتبين عن الدور الكرازي للكنيسة الأرثوذكسية دائرة المعارف دي، وأنا هذكر اللي كتبوه، يعني مش من مراجع قبطية عندنا عشان نقول إحنا بنتباهى أو نفتخر أو عايزين يعني نقول إن إحنا كنيستنا ما حصلتش، لا، ده اللي موجود في دائرة المعارف اللي بالإنجليزي اسمها The Encyclopedia of Religion، والمؤلف بتاعها اسمه ميرسيا إلياد، وصفحة 1986، ودي من صفحة 82 إلى صفحة 85، ممكن الإنسان يرجع ليها. فبتقول إيه؟ الانسايكلوبيديا بتقول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قامت بنشر وبالتبشير، بنشر المسيحية والتبشير في شمال أفريقيا، وذكرت ليبيا في الغرب. طبعا ماري مرقس بشر في ليبيا، الكنيسة ابتدت تطلع منها خدمات لهناك. وقال قامت بالتبشير في الجنوب في بلاد النوبة والسودان. على فكرة بلاد النوبة دي كلها كانت مسيحية، كلها كانت مسيحية، كان الملك بتاعها حتى مسيحي. لحد النهاردة النوبيين رغم انهم غيروا دينهم لكن لحد النهاردة متمسكين بالعادات المسيحية، ولازم ياخدوا الواد يعمدوه، الواد والبنت يعمدوهم في البحر، لازم في النيل، ويروحوا هما مش عارفين المعمودية يعني ايه، لكن يروحوا كده يقول لك ايه غتستك غتست اما، يعني عمدتك بمعمودية يوحنا. حد النهاردة لانها كانت كلها مسيحية واخدين العادات والتقاليد منه. فدائرة المعارف دي بتقول وقامت بالتبشير في الجنوب في بلاد النوبة والسودان، وايضا قامت في اثيوبيا في القرن الرابع الميلادي، حيث رسم القديس أثناسيوس الرسولي مطرانا لأثيوبيا. طبعا بكمل أنا وأقول إن هو الأنبا سلامة، وده قصته لطيفة قوي. كان هو أخوته الجار بيطلعوا من مصر يتاجروا في الشرق وينزلوا الى الهند يتاجروا ويرجعوا. فحصل عاصفة رمتهم وهم في البحر الاحمر فركنوا على شاطئ وطلعوا يستريحوا وريحوا السفينة عشان خاطر عبل ما تفوت العاصفة. فبصوا لقوا ناس هناك على الشاطئ ده كرمة جدا، جم وجابوا لهم اكلوا وحاولوا يساعدوهم وبتاع. قال لا، فابتدى يكلمهم عن المسيح. واحد منهم قبلوا الكلام عن المسيح. فاول ما هدت الدنيا رجع الى مصر فلقى البطريرك كان الانبا اثناسيوس الرسولي، فقال له يا سيدنا اللي حصل كذا كذا، والبلد دي عرفت انهم اثيوبيا الاحباش. فما كان من الانبا اثناسيوس الا رسموا مطران على الحبشة وبعثوا يكرز هناك، وانتشرت المسيحية في الحبشة في القرن الرابع الميلادي. وايضا الكنيسة بشرت في الهند وارسل البابا ديسقورس ديمتريوس، بابا ديمتريوس سنة 188 الى 230 يعني في القرن الثاني والثالث الميلادي. ارسل بانتينوس مدير الكلية الكليريكية او اللاهوتية للكرازة بالهند. اليمن في طريق عودة بانتينوس من الهند نزل في اليمن وابتدى يبشر فيها. وايضا البابا ديمتريوس مذكور في التاريخ انه ارسل اوريجينوس العلامة الى الجزيرة العربية مكة عشان خاطر هم مسيحيين، وكان طلع فيهم بدعة وكانت تابعة لكرسي مصر. فأرسل أوريجينوس الى هناك عشان يرد على البدعة ويعلمهم الايمان السليم. البدعة دي كانت قبل ايه؟ قبل صاحبنا يعني بمدة طويلة يعني، لأن صاحبنا ده جه في القرن السابع يعني، لكن الكلام ده كان في القرن الثاني والثالث الميلادي. وإلى العراق وإيران ذهب القديس أوجين ووضع قوانين دائرية معروفة باسمه هناك. طب الانسايكلوبيديا دي بتذكر كمان حاجات يعني يمكن لو احنا قلناها الناس ما بتصدقناش. لكن بتقول انه الكنيسة القبطية بشرت في فرنسا وسويسرا وايرلندا وانجلترا، وقال اللي قام بالتبشير في البلاد ديت جماعة من الرهبان من الاديرة القبطية. عارفين ابونا توماس اللي بيجي يصلي ويانا هنا في يوم الحد هو ومراته باي دي كاتبين كتاب عن الحكايه دي، ازاي الرهبان بتوع الكنيسه القبطيه راحوا الى ايرلندا وانجلترا والمسيره ديت وبشروا بالمسيحيه، وجايبين الاثار التي تشهد لوجود الرهبان الاقباط في هذه الاماكن. كتاب لطيف كده بسيط صغير بالانجليزي. ده اللي كتبته الانسايكلوبيديا. بنضيف عليها بقى ان سيدنا قداسة البابا شنودة الثالث رسم اسقفا للكرازة في كل افريقيا، كينيا وغندا وساحل العاج والحتت دي كلها، وصل الى جنوب افريقيا دولة جنوب افريقيا واسست كنائس هناك. وذهب قداسة البابا وزار هذه الكنائس هناك. وبرضو باضيف اليها الكرازة اللي صارت في السودان للقبائل وارض النوبة، وكان انبا باخوميوس لما كان لسه راهب باسم ابونا انطونيوس سورياني اما بخص اللي كان عندنا الاسبوعين اللي فاتوا دول اسبوعين، راح قعد 3 سنين هناك وكرز لهذه القبائل كما تعلمون جيدا. وكانت رسم كاهن من هذه القبائل الكرازة في النوبة. ربنا استفانوس كان ولا كان اسمه ايه اللي راح ومحدش عارف حاجة عنه لحد النهاردة، ابونا بشارة، اشكركم، ابونا بشارة اللي راح يكرس في جبال النوبة ولم يعرف عنه شيء، قد يكون لسه عايش مع احتمال بسيط، قد يكون اغتيل من الجماعات اللي هناك، لكن في الابدية هنعرف مصيره كان ايه. لكن دي شهادة قوية على الكنيسة القبطية واهتمامها بالكرازة والتبشير للقبائل التي لا تعرف المسيح. ولما كان هنا انبا ثربمون اسقف ام درمان كانوا جايبين لنا شرايط عن الكرازة في هذه القبائل، والشهر ده شفت شريط بيرسموا فيه كاهن جديد للكرازة لهذه القبائل، وراح انبا بخوميس حضر الرسامة بتاعت هذا الكاهن. ويمكن انا قلت لكم على الترنيمة اللي كان بيقول هناك، كنيسة بدون مسيح ما في، كنيسة بدون صليب ما في، وكانوا الناس دول الطيبين بيرددوا الحكاية دي. ثم ان هناك جهود للتبشير والكرازة في قارة استراليا بين السكان الاصليين وهم الابروجينال. وقد شرفني قداسة البابا بانه كلفني عندما كنت هناك في استراليا بالكرازة في وسط هذه القبائل، وقمت فعلا بعدة رحلات الى مناطق تواجدهم، ولازال سيدنا بيهتم بهذا العمل، ونرجو الصلاة عشان نقدر نحن نوصل الرسالة للناس دول. يبقى ده الدور الكرازي بتاع الكنيسة القبطية في كل دول العالم. لكن في عامل اخر ظهر لنشر الكنيسة القبطية في دول العالم ايضا، وهو الهجرة، هجرات او العمل، واذكر برضو بعض نقاط في ذلك. انه في القرن التاسع عشر الميلادي قام بعض الاقباط بالهجرة الى السودان، وكونوا هناك جاليات قبطية. لعلكم من نسل هؤلاء الذين هاجروا الى السودان لما كانت مصر والسودان تحت الاحتلال الانجليزي، كان اقامة المواصلات، فكك الحديد، الوظائف والاعمال دي كلها، وهاجر الاجداد الى السودان وانتشروا في هذه البلاد، وتكونت كنائس قبطية أرثوذكسية ومترميتين دلوقتي، واحدة في الخرطوم وواحدة في المدرمان، وكنائس عديدة في بلاد كثيرة، أذكر منها مثلا عطبرة وبورسودان وشندي وكسلة والدامر، وكنائس أخرى كثيرة تعرفونها أنتم أكثر مني. ده انتشار الكنيسة القبطية في السودان. حاجة تانية، حركة الهجرة اللي ابتدت تظهر في الستينات من القرن العشرين الى امريكا وكندا واستراليا، مع بوادر الستينات من هذا القرن هاجر، لما اتفتحت بابان الهجرة هاجر ناس كتير من الاباط الى امريكا وكندا واستراليا، وتأسست كنائس قبطية هناك، واهتم قداسة المتنيح الأنبا كرولوس بعمل كنائس في هذه البلاد. لكن كل اللي عملوا كنيستين في أمريكا وكنيستين في أستراليا وكنيستين في كندا، وأتى أيضا قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث وبلغ عدد الكنائس حوالي 150 كنيسة في هذه البقاع. عامل ثالث أيضا، وهو العمل، في آباط كتير جم إلى مدن أوروبا وإنجلترا للعمل، دكاترة، مهندسين، رجال أعمال، عدد ضخم للعمل. راحوا إيطاليا، ألمانيا، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وسويسرا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج وهولندا وبلجيكا وأيضا إنجلترا. ولعل جاليتنا القبطية هنا في برايتون بإنجلترا هي جالية انتشار في هذا العالم، وتأسست الكنيسة القبطية التي نعيش فيها والتي ترعانا كعلامة واضحة على انتشار الكنيسة القبطية في كل بلاد العالم. وأيضا أخيرا الذين ذهبوا للعمل في دول الخليج، الكويت، أبو ظبي، ودبي، ولبنان، والأردن، وهذه المناطق كلها تكونت أيضا فيها كنائس قبطية أرثوذكسية. ومن هنا نرى كنيستنا وهي مثل حبة الخربل التي غرسها ماري مرقس الرسول في أرض مصر، وقد صارت الآن شجرة كبيرة جدا تتآوى في فروعها طيور الأقباط في كل مكان. وأيضا نرجو أن توصل هذا النور وهذه النعمة إلى البلاد التي نحن موجودون فيها، علشان خاطر نكرز ونبشر بمحبة الله لينا والنور الذي يشع من كنيستنا لكل هذه البلاد التي زاغت عن الإيمان وانحرفت عن العقائد، وتبدو وقد أغلقت معظم كنائسها، حتى ننشر الدين والروحيات ونعرف بالمسيح في كل هذه البقاع. بصلواتكم ومجهوداتكم ليتمجد اسم الله في حياتنا من الآن وإلى الأبد. آمين.